بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا أوان الشروع في تفسير سورة النساء، هذه السورة العظيمة والتي لها أسماء كثيرة، منها سورة النساء، ومنها سورة الطلاق الكبرى، ومنها سورة الطول، سورة النساء الطولة، ولها أسماء كثيرة، وذلك لما اشتملت عليه من ذكر بعض أحكام النساء. وغلب على هذه السورة ذكر أحكام النساء، ولهذا سميت بهذا الاسم. وسورة النساء مدنية، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع سواء في التفسير أو في غير التفسير، إلا أنه أشكل على بعض العلماء قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن هذه الآية نزلت في مكة، بل في الكعبة، نزلت في مكة، فكيف تكون مدنية كلها؟ الجواب يكون مرجعه إلى معرفة المدني من المكي. وللعلماء طرائق شتى وقددا في مسألة المكي والمدني، والراجح من أقوال أهل العلم قولان: القول الأول اعتبار المكان، والقول الثاني اعتبار الزمان. فالقول الأول قالوا كل آية نزلت في مكة فهي مكية ولو كانت بعد الهجرة، وكل آية نزلت في المدينة فهي مدنية. والقول الثاني قالوا باعتبار الزمان، والحد الفاصل هو الهجرة، فكل ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني، وعلى هذا يكون الجواب أن سورة النساء مدنية كلها، لأن ما نزل في مكة بعد الهجرة يكون من المدني، يكون من المدني. والقول الثاني، الأمر الثاني مما أشكل على بعض أهل العلم في أن هذه السورة مدنية كلها، قول الله عز وجل يا أيها الناس، وهم قد ذكروا قاعدة في ضابط المكي والمدني أن كل ما كان فيه النداء بالناس يكون مكيا، وما كان فيه النداء بيا أيها الذين آمنوا يكون مدنيا. وهذه حقيقة قاعدة منتقضة بكثير من الآيات التي جاء فيها النداء بيا أيها الناس في المدينة، وبيا أيها الذين آمنوا أيضا يكون في مكة. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن سورة النساء مدنية كلها، مدنية كلها. وهذه السورة العظيمة من أكثر السور اشتمالا على الأحكام الشرعية العملية، ولهذا يعني أعتقد بأننا من هذه السورة سنبدأ بذكر مجموعة من الأحكام الفقهية العملية، وهي التي تسمى عند أهل العلم بأحكام القرآن، وقد صنفوا في هذا مصنفات. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه أحكام القرآن، وابن العربي أبو بكر المالكي له كتاب اسمه أحكام القرآن، وأبو بكر الجصاص الحنفي له كتاب اسمه الأحكام القرآن. وتتابع العلماء على جمع الآيات، آيات الأحكام يعني الفقهية العملية الفروعية الموجودة في كتاب الله عز وجل. وسورة النساء في واقع الأمر من أكثر السور اشتمالا على مسألة أحكام القرآن. وسورة النساء افتتحها الله عز وجل بقوله يا أيها الناس، وليس في القرآن إلا سورة النساء وسورة الحج مفتتحة بقول الله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وسورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن الموافقات العجيبة أن سورة النساء جاءت في الربع جاءت هي الآية، هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الأخير على ترتيب أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ولذلك هي السورة الرابعة، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ مرة في قيام الليل، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقالوا هذا هو الترتيب الأول، ثم بعد ذلك استقر الترتيب على ماذا؟ استقر الترتيب على هذا، أن سورة النساء هي الرابعة بعد الفاتحة والبقرة وبعد آل عمران. كذلك من الموافقات العجيبة بين سورة النساء وسورة الحج أن سورة النساء هي السورة الرابعة في النصف الأول من القرآن، السورة الرابعة في النصف الأول من القرآن، وسورة الحج هي السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن، من النصف الثاني من القرآن. وهذا لا شك بأنه توافق عجيب مع ما جاء في مفتتح السورة في قول الله تعالى يا أيها الناس، هنا اتقوا ربكم، وهناك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أيضا من الأمور الملفتة للنظر، وهذه تدرك بالتأمل والتعقل والتفهم والنظر في كتاب الله عز وجل، أن التوجيه القرآني في سورة النداء القرآني في سورة النساء هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا التوجيه بهذا النداء في سورة النساء فيه ذكر النشأة الأولى، فيه ذكر النشأة الأولى بالنسبة لخلق الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما في سورة الحج فإن الأمر بتقوى الله عز وجل والنداء بيا أيها الناس وبتقوى الله عز وجل جاء بالتذكير بالنشأة الأخرى، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهذه آتت بالتذكير بالنشأة الأولى وتلك أتت بالتذكير بالنشأة الآخرة النشأة الأخرى التي فيها البعث والجزاء. وهنا يقول الله جل وعلا يا أيها الناس، نداء إلى الناس. وسبق في يعني سورة البقرة الكلام على لفظة الناس وأن الناس مأخوذة من الأنس، والإنسان كما يقول أهل العلم مدني بطبعه، لا يمكن أبدا أن يعيش منفردا منعزلا عن الناس إلا لسبب. ولذلك الذي ينفرد عن الناس ويعيش بعيدا عن المجتمع يعد مريضا، يطلق عليه مريض، إلا إذا كان هناك سبب شرعي أو سبب طبيعي عادي مثلا، هذا مسألة أخرى. أما أن يختار هذا بنفسه فلا. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان أنه اجتماعي مدني ميال إلى الخلطة ولا يأنس بالوحدة وإنما يأنس بالجماعة. والنداء بيا أيها الناس يشمل جميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، سبق ذكر معنى التقوى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. ولهذا يعني اختصارا للوقت ما مضى لا نحتاج أن نكرره وأن نعيده، فنكتفي بما سبق، يعني محافظة على الوقت. وأيضا هو مجرد تكرار، يعني لما نأتي نعرف التقوى وقد عرفناها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران يعني أخذت وقتا من عندنا ولم تضف إلينا يعني فائدة جديدة. لكن إلا أن يكون هناك مثلا ربط مقاصدي بين الآيات وبين السور ممكن أن ننبه عليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم فيها إثبات الربوبية لله عز وجل. الربوبية تشتمل أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المالك المعطي سبحانه وتعالى، الذي خلقكم من نفس واحدة. وقول الله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة هذه تسمى عند أهل العلم يعني هي ليست بمعنى أن هناك ربا آخر، وإنما هذا كشف للصفة، كشف للصفة يسمى الصفة الكاشفة. وسبق أيضا ذكر هذا في مناسبات عدة فيما سبق. اتقوا ربكم الذي خلقكم، ومن خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة يحتمل معنيين، المعنى الأول خلقكم من نفس واحدة معينة، ويحتمل المعنى الآخر وهو خلقكم من نفس واحدة غير معينة وإنما هي الجنس، جنس النفس. والراجح الأول وهو أن ابتداء خلق البشرية إنما كان بعد خلق آدم عليه السلام، فالله تعالى خلق آدم بيده، خلقه من تراب. وقد جاء في الحديث الذي في السنن بإسناد صحيح أن الله تعالى قبض قبضة من الأرض فخلق منها آدم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجدون يعني من أبناء آدم منهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم الأبيض ومنهم الأسود. ولهذا يعني طبيعة البشر إنما هي راجعة لأصل ماذا؟ لأصل الطين الذي خلق منه. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، والذين خلقكم من نفس واحدة. من هي هذه النفس؟ آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله جل وعلا تفضيلا، فضل آدم. ثم قال وخلق منها زوجها، المقصود خلق من هذه النفس، الضمير يعود إلى النفس الذي هو آدم. والزوج هنا هي حواء، الزوج هي حواء، فقد صح أن حواء
استيقظ فوجد امرأة بجواره, ولذلك جاء التصريح باسم حواء في السنة النبوية. في السنة النبوية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا حواء لم تخن امرأة زوجها, وذكر نص على اسمها عليها السلام. وهل خلقت من ضلع آدم الأيسر عفوا الأيمن؟ ورد في هذا أحاديث هي حقيقة محل بحث ونظر عند أهل العلم, لكن من العلماء أخذ مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج ما في الضلع من ضلع أعوج, وإن أعوج ما في الضلع أعلاه, فإذا جئت لتقيمه كسرته, وإذا أبقيته أو أبقيته وفيه عوج, فيه عوج. والمعنى بأن هذا الحديث الصحيح مع بقية الأحاديث التي هي منتقدة في التصريح بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيمن قد تتفق وتخلص إلى هذا المعنى, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما يعني من آدم وحواء, بث منهما يعني أخرج منهما رجالا كثيرا ونساء, رجالا كثيرا ونساء, ولم يقل ونساء كثيرات, أو لم يقل جل وعلا وبث منهما رجالا ونساء كثيرا. وهذا أسلوب بلاغي من الأساليب البلاغية لمن تأمل القرآن, مثل قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال العلماء وسرابيل تقيكم الحر والبرد, لكنه تركه لأنه مفهوم من السياق, ولهذا هذه من الأساليب البلاغية. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا له قصد, وأن الرجال أكثر من, وأن قول الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا, أن الرجال أهم من النساء في بقاء الجنس البشري من عدم الانقراض, وأن الخير في الرجال أكثر يعني في من خلال الواقع الذي يعني تقوم عليه الحياة, الذي تقوم عليه الحياة. عموما هذا أسلوب بلاغي ويفهم منه وبث منهما رجالا ونساء كثيرا, يعني كثيرا, أو بث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. ثم قال كرر جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, كرر التقوى هنا مرة ثانية. ونلحظ أن التقوى في الأولى أتى بها في سياق الربوبية, قال اتقوا ربكم, والثاني في سياق الإلهية أو الألوهية قال واتقوا الله. ولهذا التقوى على كل حال يجب أن تكون عقيدة المسلم وديدا المسلم, وأن تكون همه الدائم تقوى الله عز وجل, وهي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, رجالا كثيرا ونساء. ولذلك الجنس البشري يقوم على هذين العنصرين, هذين الجنسين الذكور والإناث, وليس ثم ثالث, ليس ثم ثالث, وأن النسل هذا إنما هو من آدم عليه السلام وليس من غيره, ليس من غير آدم. ها؟ ولو قال قائل هناك ما يسمى بالخنثى المشكل, وهو لا يعرف هل هو ذكر أم أنثى, يقال هو إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى, وإذا لم يتبين فيه فهذا خلق مستثنى خارج عن القاعدة الكونية القدرية التي قدرها الله عز وجل في خلقه وعباده. ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, واتقوا الله الذي تساءلون, تساءلون أصلها تتساءلون, فحذفت الواء, حذفت التاء تخفيفا, حذفت التاء تخفيفا كما هي القاعدة, كما هي القاعدة القرآنية. الذي تساءلون به يعني تسألون بالله عز وجل, ولذلك الناس منذ قديم الزمان يسألون بالله, حتى المشركين كانوا يسألون بالله, فتقول أسألك بالله, أسألك بكذا, تذكرون قصة الأقرع والأبرص والأعمى اللي جاءت في الصحيح، فقال أسألك بالذي أعطاك كذا، أسألك، يقول الملك طبعا الذي جاء في صورة رجل، أسألك بالذي أعطاك كذا بالذي أعطاك كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من سئل بالله أن يعطي، قال إذا من سأل من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، الذي تساءلون به. ومعلوم أن الناس كلهم يعظمون الله عز وجل، حتى أهل الإشراك كما ذكرت بأنهم كانوا يقسمون بالله ويعظمون الله، إلا أنهم كانوا أيضا يشركون بالحلف، فكانوا يقولون واللات والعزى ومنات، وكانوا يحلفون بالآباء كما جاء في الحديث الصحيح عن عمر أنه قال وأبي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال والأرحام، الأرحام فيها قراءتان، قراءة النصب وقراءة الخفض، قرأ السبعة والأرحام، والأرحام وقرأ حمزة والأرحام، ولذلك من أهل العلم من جعل قراءة حمزة قراءة شاذة خارجة عن القراءات المعلومة المعروفة، وقالوا بأن قراءة النصب هي القراءة الصحيحة تساءلون به، والأرحام أي يسأل بعضكم بعضا، الأرحام ومعنى يسأل بعضكم بعضا أي يذكر بعضكم بعضا بالرحم، كأن تقول أسألك بالرحم، هذا ليس حلف، يعني أسألك بحق الرحم الذي بيني وبينك، بحق الوالدية أو الولدية أو الصلة الأخرى مثلا، هذا ليس حلفا. ولذلك قال جل وعلا والأرحام، قد كان العرب قديما يسألون بالأرحام، كما حصل من الوليد بن المغيرة حينما استمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قرأ عليه سورة فصلت وأتت الآيات تهدر وتقرع القلوب، اهتز الوليد بن المغيرة فقال ناشدتك الله والرحم، إلا سكت، لأنه رأى آيات فيها وعيد شديد على هؤلاء المشركين. لا، لذلك قراءة النصب هنا يعني وتسألون بالأرحام الذي تساءلون به، يعني وهذا تساءلون به تحلفون يعني بالله عز وجل، والأرحام، والأرحام أي تسألون تذكرون بعضكم بعضا بالرحم، إن الله كان عليكم رقيبا، والله جل وعلا رقيب على عباده، ومن أسماء الله تعالى الرقيب، فهو رقيب على خلقه وعباده، لا تخفى عليه من عباده خافية. هذه السورة العظيمة افتتحت ببيان حق الله عز وجل العظيم، وهو الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، وبيان عظيم خلقه جل وعلا، وأن هذا البشر إنما هو خلق من خلق الله، وأن الله تعالى جعل أصل البشر هو آدم عليه السلام الذي خلقه من تراب. والتذكير أيضا بالذكر والأنثى فيه ربط للسورة السابقة سورة آل عمران، حينما جاء في آخر سورة آل عمران وخواتيمها المباركة ذكر عمل الذكر والأنثى، فإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، جاءت هنا فيها ربط عجيب في افتتاح هذه السورة في بيان أن الإناث شقائق الرجال، وأن الإناث مكلفات كما الرجال، وأن لهم من الحقوق الشيء العظيم. وهذه السورة تكشف لنا ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم المرأة وهضم حقها وسحقها واستلاب كرامتها، وليس هذا عاما وإنما في كثير من قبائل العرب، فتأتي السورة لتكشف ما جاء به الإسلام من يعني إنصاف المرأة وانتشالها من هذه المستنقعات التي كانت في الجاهلية، والرفع بها إلى مكانتها الطبيعية الطبيعية مع التناغم الفطري الطبيعي الذي خلقه الله جل وعلا في المرأة. ثم لما انتهى من هذا الحق، بيان الحق العظيم، بدأت الآيات الآن ببيان حقوق المخلوقين، وأول حق بدأت به هذه السورة بيان حق اليتامى الأيتام. اليتيم، اليتامى جمع مفرده يتيم، واليتيم هو من مات أبوه، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، ولم يبلغ الحلم. وأما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما. وقد ذكروا في عالم الحيوان أن اليتيم في عالم الحيوان هو من ماتت أمه، أما في عالم الإنسان فاليتيم من مات أبوه. قال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا يعني أعطوا، لأن هناك فرق بين آتوا وأتوا، أتوا جاءوا، وآتوا أعطوا، آتوا اليتامى كما قال جل وعلا في سورة نون: وأتوا على حرد قادرين. أتوا يعني جاءوا، وهنا قال وآتوا اليتامى يعني أعطوا اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم. وانظر إلى إضافة الأموال إلى هؤلاء اليتامى، وهذه الأموال تكون من خلال الإرث، التركة التي يتركها والد اليتيم أو يتركها مثلا ولي اليتيم، تكون التركة له المال، لأن اليتيم الصغير لا يتصور أن يكون ممن يكتسب، ولهذا هو يرث. حتى الجنين عندنا في الشريعة يرث، يعني لو مات ميت عن أولاد والجنين في بطن أمه فإن الجنين يرث، فإن الجنين يرث. هنا أمر الله جل وعلا بإعطاء الأيتام أموالهم، وهذا الإيتاء لا يكون في زمن الصغر، وإنما كما ستأتي الآيات بعد ذلك في وقت الرشد بالنسبة لليتيم. والمعنى بأن هذا المال الذي بين يديك اليتيم هذا ليست يدك يد ملك عليه، وإنما أنت مستأمن عليه، ولهذا يجب عليك أن تؤدي هذا المال متى ما إن بلغ اليتيم بلغ الرشد يعني في المال، لأنه ليس بالضرورة إذا بلغ البلوغ بلوغ الحلم أن يعطى، لأنه قد يبقى هناك وصف لا يعطى فيه المال وهو السفه المالي كما سيأتي بعد ذلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب لها معنيان. المعنى الأول: لا تتبدلوا الخبيث الذي هو الرديء بالطيب، فتأتي مثلا كون أموال اليتيم عندك وتحت نظرك وتصرفك، أن تستبدل ما عندك من أشياء رديئة بأشياء طيبة جيدة من مال اليتيم، من مال اليتيم. فقد يكون مثلا عند اليتيم ورث غنما مثلا، وأنت لديك غنم، فتستبدل الشاة الهزيلة عندك بالشاة الطيبة التي لليتيم مثلا، هذا لا يجوز، هذا محرم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وقد ذكرنا لكم سابقا بأن الخبيث يأتي على معاني، منها الرديء ومنها المحرم. أما الرديء فمنه قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لا تيمموا يعني لا تقصدوا الرديء من الصدقة، وليس المحرم، لا، الرديء. ويأتي الخبيث أيضا بمعنى المحرم، قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب. والمعنى هنا: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا هو المعنى الأول اللي هو فيه استبدال الطيب بالرديء. المعنى الثاني: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تتبدلوا الخبيث يعني الفعل المحرم، وهو أخذكم هذا المال أو وضع اليد عليه ملكا، بالطيب من الكسب الذي أنتم يعني تطلبونه. ولهذا يتنبه ولي اليتيم ويحذر من أن يتصرف في مال اليتيم على غير الوجه الصحيح. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذه مسألة حقيقة، وهي ضم مال اليتيم إلى مال الولي. فإذا كان بقصد الاستيلاء عليها فهذا محرم ولا يجوز، إذا كان بقصد الاستيلاء عليها أو بقصد الإضرار باليتيم، لأن اليتيم صغير ليس عنده القدرة والاستطاعة على تقليب ماله والتصرف به، فهو أصلا يحتاج إلى من يقوم عليه فضلا عن أن يقوم على مال اليتيم. لهذا اليتيم هنا جاءت العقوبات في أكل ماله شديدة كما سيأتي ستأتي الآيات. يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية والسلام. يقول قتادة: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن خريه ومن دبره، نعوذ بالله، في يوم القيامة حتى يرى الناس آكل مال اليتيم. لأنه جرت العادة بأن ولي اليتيم يتعامل مع مال اليتيم بشكل خاص وليس بشكل علني، ولهذا تمنعه مراقبة الله عز وجل من أن يتسلط على مال اليتيم. لكن بالنسبة لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، والمقصود هنا بالأكل الاعتداء على هذا المال. وعبر بالأكل هنا لأنه المقصود الأكبر من الكسب، هذا هو المقصود الأكبر من الكسب، هو الأكل، لذلك قدمه هنا كما في الآية الأخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. وقد الإنسان في أموال اليتامى يأكل ويشرب ويلبس ويركب ويسكن مثلا، لكن التعبير بالأكل هنا لأنه هو المقصود الأول. أما خلط أموال اليتامى مع مال الولي فهذا من حيث الأصل يجوز بشرط أن لا يحصل ضرر على مال اليتيم، ولهذا من خلط مال اليتيم مع ماله من حيث الأصل فإنه مباح، على أن يقيد ذلك، لأن الإنسان معرض في هذه الدنيا ما يدري متى يلقى الله، على أن يقيد ذلك، يكتب هذا بأن اليتيم الفلاني له مال عندي كذا وكذا. الآن ولله الحمد تنظمت أمور الناس وأصبحت هناك جهات شرعية ورسمية تشرف على مسألة الأيتام، تسجل أموالهم، تسجل أموال الأيتام. المحاكم ما ترضى الآن إلا بأن تسجل أموال الأيتام، يسمونهم القصر والأيتام، وهذه حقيقة نعمة كبيرة، بحيث أن قطعت الطريق على كل من تسول له نفسه أن يعتدي ويسطو على مال الأيتام ويعبث بها، هذا فضل من الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني إثما كبيرا، وهذا يدلنا على أن الذنوب على ضربين: كبائر وصغائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن الذنوب على ضربين وقسمين: كبائر وصغائر. وأما أكل مال اليتيم فهو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهو حرق النار، نسأل الله العافية والسلام. ثم إن الله تعالى قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا. وهذه الآية وما بعدها فيها حقيقة مسائل وأحكام، ولعل الوقت أدركنا نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية الأحكام المتعلقة بالوجه الذي قرأناه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.